يلا بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان كلامنا في الدرس الماضي فيما لو كان كلامنا فيما لو كان العام مخصصا بمخصص متصل مردد بين المتباينين، وهي الحالة الثانية من الحالات الأربعة. وقد تقدم ما ينبغي أن يذكر من جهة عدم صحة تمسك العام، التمسك بالعام لإثبات الحكم لكل واحد من الفردين المردد بينهما المخصص، وذلك أن إجمالا حقيقيا يحصل في العام من جهة أن القرينة المتصلة تذهب بالظهور بمعنى أنها تدفعه وتمنعه من الانعقاد، خلافا للقرينة المنفصلة التي تسقط حجية ظهور العام بعد انعقاده. صحيح أننا في المتباينين في كلا الموردين يحصل لدينا علم إجمالي بعدم شمول العام للاثنين، ولكن الفرق بينهما هو ذهاب وعدم انعقاد الظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجية فيما لو كانت القرينة متصلة، وسقوط العام عن حجيته في العموم فيما كانت منفصلة، وهو ما يقال له الإجمال الحكمي. وسيأتي البحث عنه إن شاء الله في الحالة الرابعة. نعم، انتهينا في البحث السابق إلى ما أفاده السيد البروجردي والشهيد الصادر رحمهما الله من صحة التمسك بالعام لإثبات حجية العام لأحد الفردين المتباينين للمخصص المتصل لا بعينه، وثمرته نفي الثالث. وقدمنا أيضا إشكال المحقق الوحيد رحمه الله حفظه الله، ثم حاولنا أن ننتصر له في نهاية البحث بعد أن سجلنا الإشكال عليه بطرح فيه شيء من الغرابة. وخلاصته أنه لا وجه لاستشكاله حفظه الله بأن الفرد المردد لا وجود له ولا ماهية، لا معنى لأن يكون موضوعا للحجية، فأخرجه حفظه الله عن موضوعيته للحجية من باب السالبة لانتفاء الموضوع. فأجبنا أن هذا الكلام لا يصح في المقام، لأن كلامنا في المخصص المتصل المجمل مفهوما المردد لنا في مقام التلقي من المولى بين المتباينين، وأما المولى فهو ثبوتان يريد أحد هذين المتباينين، لأن كلامه طبعاً عليه السلام غير مطلق، وإلا لما جاء بهذا المخصص، وغير مهمل، لأنه خلاف أسلوب الحكمة، بل يستحيل الإهمال ثبوتا، لا يبقى سوى أنه معين ثبوتا وواقعا مردد ظاهرة في مقام فهمنا للخطاب. فللفرد المردد هنا وجود وماهية في الواقع، وكلام السيد البروجردي رحمه الله وكذلك الشهيد الصادق ناظر إلى هذه الحالة، يتعقل كون الواقع على واقعه الإجمالي موضوعا للحجية فيما لو كان له أثر فعلي قابل للتعبد. ثم انتهينا، أنا مضطر لهذا التسلسل لأنه فصلتنا أيام متعددة عن البحث، قلنا اللهم إلا أن يكون مراد الوحيد حفظه الله التردد الذي لا تعين له حد وقطعا، وهو خلاف ظاهر كلامه جدا كما في تقارير أو بعض تقارير تلامذته، لا أقل يا إخوان. تخصيص الإشكال بهذه الحالة خلاف الظاهر جدا، باعتبار أن إشكاله مطلق وفرض التردد حتى واقعا مجرد فرض نظري نادر الحصول، ولا أدري أساسا هل جاء إلى ذهن الشريف أم لا عندما استشكل بهذا الإشكال، ولم أجد من افترض هذا الفرض غير الشهيد الصدر رحمه الله بشكل منفصل عن كلام الشيخ الوحيد طبيعة الحال. أولا نحتاج إلى تصوير التردد واقعا، ثم إذا أمكننا تصويره نحتاج إلى النظر في أن إشكال الشيخ الوحيد موجود في مورده أو يمكن الجواب عليه. تبهتم؟ أما تصوير التردد واقعا فقد يقال إنه ممتنع. وين واقعا يعني؟ يعني عند المولى.
التعين واقعا.
تردد يعني عدم التعين، يعني ما متعين حتى واقعا، حتى في نفس المولى العقلاء طبعا أو النفس النبوية أو الولوية كما يقول صاحب الكفاية الممثلة للشارع الأقدس. فقد يقال إن هذا ممتنع لأنكم قلتم قبل قليل لأن المولى لم يرد الإطلاق واقعا، وإلا لما جاء بالمخصص أصلا سواء كان مبين أو مجمل، يعني لم يرد العموم. وقلتم أيضا قبل قليل بأن الإهمال واقعا غير معقول، فلا يبقى إلا التعين واقعا والإجمال ظاهرة. وعلى هذا الأساس فالفرد المردد واقعا لا يتصور في المقام حتى نبحث عن حل للإشكال فيه. من هنا تصدى السيد الشهيد الصدر رحمه الله لتصوير هذا التردد واقعا بعد أن أعيته الحيلة في إطار الأدلة اللفظية، فقال يمكن تصويره فيما لو كان المخصص مخصصا لبيا عقليا. عليكم السلام ورحمة الله. مرددا بين متباينين لا يجتمعان على سبيل مانعة الخلو أيضا، بحيث يتصور أن المولى حتى واقعا لا يريد إرادة خاصة لأي منهما، أقصى ما في البين أن هذا المخصص اللبي يقول بأن المولى لا يريدهما معا وإن كانا مشمولين للعام لفظا، وعلى هذا الأساس لا بد من الالتزام بخروج أحدهما لا بعينه حتى واقعا، وذلك باعتبار أن الخارج واقعا لا خصوصية له بما هو هو سوى عدم اجتماعه مع الآخر، فدلنا العقل على لزوم خروج أحدهما لا بعينه حتى ثبوتا وواقعا، يعني حتى في نظر المولى، تبهتوا؟ في نظر المولى لا يوجد خصوصية لأي واحد منهما، سوى أن الجمع بينهما غير ممكن، وهما داخلان في لفظ العام. ففي مثل هذه الحالة حتى في نظر المولى لا يوجد تعين واقعا للخارج منهما، مجرد طرح نظري ما إلى واقعية على أرض الواقع.
يعني أي واحد زيد بن بكر أو زيد بن عمرو، أي واحد عند المولى،
لا لا، شوفوا زيد بن عمرو وزيد بن باكر طارة يخرجان بدليل لفظي، ويكون المولى يخرج أحدهما بلفظ زيد، ويكون المولى في الواقع يريد أحدهما بعينه أن يبقيه تحت العام، ويريد أحدهما بعينه أن يخرجه من تحت العام. أخرى لا، العقل يحكم بامتناع الجمع بين زيد بن عمرو وزيد بن بكر، لكن لا يرجح أحدهما على الآخر.
فأي واحد خرج دعاء،
فليكن أي واحد حتى عند المولى، حتى في واقعي نفس المولى وعلى مستوى الملاك الذي لأجله المولى يدخل ويخرج الأفراد في العام، لا ترجيح لأحدهما، الجمع بينهما وغير الممكن، تبهتوا؟ فحتى واقعا لا شخصية للخارج. هذه صورة السيد الشهيد يسميه التردد واقعا، باعتبار أن الخارج واحد منهما. يا إخوان، قبل أن نتمادى في الحديث، نقول بناء على هذا الفرض لا يساوق هذا عملا حجية أحدهما لا بعينه، يعني حجية العام في الشمول لأحدهما لا بعينه، يعني العام يشمل بقية الأفراد لما فيها تردد، بالنسبة لهذين الفردين يشمل الجامع، يكون حجة في الجامع. كان بده يقال بالبداهة هكذا بعد، ما في أي مشكلة منه، سيصير خارج عن بحث عن المخصص المجمل المتصل مردد بين متباينين، بعد يخرج هذا من الأساس، يصير العام شامل لكل فرد فرد، إلا في خصوصي عليكم السلام هذا الفرد فإنه سوف يكون شاملاً لعنوان أحدهما. السيد الشهيد على الله مقامه الشريف يجيب على هذا، يقول احنا بحثنا هنا في حجية الظهور، حجية الظهور تستدعي تعينا في مقام الحجية، يعني كشف المراد الواقعي باللفظ، وإن كان اللفظ لا يكشف كشفا لميا عن المراد الواقعي بشكل قطعي، لكن يكشف كشفا يكون موضوعا معه لأصالة التطابق العقلائية، يفضي بنا إلى كشف المراد الجدي، بحيث يكون موضوعا للحجية. هذا محل بحثنا،
انتبهوا يا إخوان، كلام صحيح هذا وجيد، وحجية الظهور يمتنع شمولها العنوان الانتزاعي، عنوان أحدهما، لأن عنوان أحدهما هذا العنوان الانتزاعي. إذا نأخذه بما هو عنوان انتزاعي لا معنى له. ثم يجيب السيد رضوان الله تعالى عليه في المقام، يقول: إذا وصلت القضية إلى هنا فلنقل لا مانع من القول بحجية الظهور لأحدهما لا بعينه واقعا، لا العنوان الانتزاعي، لكن على سبيل الجعل الشرطي، فنقول بأن العام بمقتضى هذا المخصص اللب المفترض المانع من الجمع بينهما يكون شاملان لكل فرد منهما مشروطا بعدم الآخر، فينتج نفس نتيجة الجامع الانتزاعي من دون محذوره. ويقول رحمه الله: هذا الإشكال مجرد إشكال فني للتخريج الفني، وإلا المتبع، وهذا هو بيت القصيد أنا في تقديري، في باب العموم والإطلاق والظهورات هو المنهج العقلائي، والعقلاء إذا عرفوا أن مولاهم سواء كشف هذا بآية أو برواية أو بقانون عقلي، أن مولاهم يريد إخراج أحد الفردين لا بعينه، فلا يترددون في القول بأن كلامه شامل لأحدهما، بل يسلكون عمليا على هذا الأساس. فالمشكلة هي مجرد مشكلة نظرية تحتاج إلى تخريج صناعي، وهذا هو تخريجها الصناعي. ثم يصير رحمه الله بصدد بيان صياغات متعددة للدخول المشروط لأحد الفردين، فيذكر ثلاث أو أربع صياغات. بعد أصل الفرضية كما ينقل عن المحقق العراقي رحمة الله عليه، أصل الفرضية هي من أفكار الجن، ها؟ فما لها واقعية أصلا في باب الأدلة الشرعية، فالتوسع بالحديث عنها بأكثر من هذا لا معنى ولا داعي له. والمتحصل أنه في الشبهة المفهومية للمخصص المتصل المردد بين المتباينين لا يصح التمسك بالعام لإثبات الحجية لأحدهما بعينه، ولا مانع من التمسك بالعام لإثبات الحجية لأحدهما لا بعينه، ونقصد به الفرد الذي يريده المولى واقعا، حتى لا يعود الشيخ الوحيد ويقول من جديد إن الفرد المردد لا ماهية له ولا وجود، لأن كلامنا في المردد ظاهرا المعين في نظر المولى واقعا. يبقى فرض التردد حتى واقعا، وهو ما تعرضنا له قبل قليل. أيضا لا مانع من التمسك بالظهور للقول بحجية العام لأحدهما لا بعينه على سبيل الحجية المشروطة بعدم الفرد الآخر. أما الكلام في الحالة الثالثة وهو ما لو كان المخصص منفصلا وكان مشتبها مفهوما مرددا بين الأقل والأكثر، مثل الفاسق المردد بين مرتكب خصوص الكبيرة أو الأعم منها أو من الصغيرة، ومنفصل مو متصل، فسيأتي الحديث عنها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.